في بداية صيف سنة 1952 كان في جمل فخم ومحترم كده معمول له موكب وبيلف شوارع القاهرة مع حرس شرف وفرقة موسيقى رسمية، وعلى ظهر الجمل كان فيه هودج فخم مليان زينة وتفاصيل وزخارف مذهبة. كان ده ما يسمى بالمحمل، حاجة رمزية كده لسيادة ملك مصر وعلاقته بالعروبة والإسلام. الهودج اللي على الجمل ده كان كأنه غرفة مصغرة لعرش مصر، بس الملك مش فيها. طقس رمزي للمحمل اللي كان بياخد كسوة الكعبة من مصر لمكة، والجمل بالهودج ده بيطوف حوالين الكعبة، بس الملك ما كانش بيبقى فيه طبعا. كرسي العرش كان بيحج بالنيابة عن الملك. موكب المحمل ده ليه تاريخ قديم، يمكن من أيام الدولة الأموية، ولكن بقى ليه شكل رسمي في مصر من أيام المماليك، وشوية شوية بدأت مناطق تانية تبعت المحمل بتاعها لمكة برضو زي اليمن وسوريا وبعدها الدولة العثمانية. الكل بيأكد علاقته وارتباطه برمز وحدة المسلمين البيت الحرام، وفي نفس الوقت الكل بيأكد استقلاليته. وبعد الحج المحمل كان بيرجع بلده زي كل الحجاج. الموضوع كان سياسة بالدرجة الأولى، مش بس مجرد شعائر حج، لدرجة ان حتى نابليون اللي ما كانش مسلم في الكام سنة اللي قعدها في مصر كان حريص ان يجهز المحمل برضه ويبعته مكة. شيخ فرانسوا الجندي لو عرف المعلومة دي هيتبسط جدا. بس الكلام ده ما استمرش. سنة 1926 الوهابيين في مكة طردوا المحمل المصري ورجموه بالحجارة وضربوا الحراس بتوعه، لانها بدعة، بدعة بقالها يجي 1200 سنة. ومن ساعتها بقى المحمل المصري مجرد طقس رمزي بيطلع يلف في شوارع القاهرة وبس، وما بيروحش مكة. بس المحمل بتاع سنة 1952 كان آخر واحد، لأن على نص الصيف حصل انقلاب يوليو، وكل ما له علاقة بالماضي والعهد البائد اتلغى بما فيه المحمل. المحمل اللي كان بيرمز للعلاقة اللي بين مصر والعالم العربي، الرمز اللي فضل عايش بالرغم من ان الجزيرة العربية رفضته، ودلوقتي مصر كمان لغته، واصبحت مصر اللي في قلب العالم العربي معزول عنه، لا ليه علاقة بشرق العالم العربي ولا غربه. مصر بدأت رحلة جديدة بهوية جديدة غامضة، هوية اتولدت على ايد بروباجندا الحملة الفرنسية واختبط نابليون لما كان بيقول للناس يا مصريين. فبدأت دولة جديدة بقومية مصرية مش عربية، قومية مستقبلها غامض تماما. وبقى التركيز على ان من بعد الانقلاب اللي سموه ثورة، مصر لأول مرة بيحكمها مصريين من ايام الفراعنة، بالرغم من ان محدش يعرف مين هم المصريين بالظبط، في بلد كانت بوتقة اعراق وشعوب وملتقى الانسانية على نصي الثلاث قارات لالاف السنين. ولكن العجيب ان بعد 4 سنين بس النظام هيغير رأيه ويقول لك لا احنا عرب يا عم، ومش بس عرب، ده احنا عاوزين نبقى قادة العرب كلهم. قبل الانقلاب ب4 سنين تقريبا العروبة والوحدة العربية كانوا في اضعف حالتهم. الصهاينة ضربوا الدين مع الاستعمار في الخلاط وطلعوا مشروع دولة قومية لليهود في فلسطين، والعرب كانوا شايفين اللي بيحصل في فلسطين، بس كل واحد كان مشغول بمصالحه الشخصية وتأمين كرسي ونفوذه. عشان كده لما قامت حرب 48 بين الصهاينة والدول العربية اللي حواليهم، مصر والأردن وسوريا ولبنان والعراق، كان العرب نفسهم منقسمين ما بينهم، مش جبهة واحدة، بالعكس دول لما اتحدوا ضد الأردن عشان يمنعوا الملك عبد الله من انه يضم فلسطين لمملكته. وكانت نتيجة الصراعات الداخلية دي ان الصهاينة هم اللي انتصروا والعرب اتنكبوا. شوية عصابات هزموا جيوش 4 دول لان قادة الدول كانوا مشغولين بمصالحهم الشخصية مش بمصلحة فلسطين. وكانت النتيجة ان ظهرت اسرائيل على الخريطة شبه الخنجر او الخازوق بين الدول العربية. نكبة 48 سخنت ضباط الجيش في مصر اكتر، واللي كانوا على اخرهم اصلا من وجود البريطانيين في مصر ودعمهم للملك. وفي يناير 52 لما حصل حريق القاهرة وادى لاعمال شغب وفوضى، تم استدعاء الجيش لاحتواء الوضع والسيطرة عليه، وفعلا قدروا يحققوا ده. الحاجة اللي ادت الضباط ثقة اكبر في نفسهم ان هم يقدروا يحكموا السيطرة على البلد، لان الجيش تحت ايديهم بالفعل، وفعلا كانت مسألة شهور وهم اللي كانوا بيحكموا. بس في الخلفية كان في قوة جديدة بتظهر على خريطة العالم عينها على مصر. كان في جيل جديد من الإمبرياليين اللي عاوزين يسيطروا على العالم، وما فاتش وقت بسيط قبل ما يجي مندوب منهم يزور مصر. في مايو 1953 وصل للقاهرة وزير الخارجية الأمريكي دالاس، ومعاه هدية للواء محمد نجيب من الجنرال أيزنهاور. الهدية كانت مسدس كولت فخم، كانت حركة رمزية بتقول له احنا هنديكوا السلاح وانتوا تدافعوا عن مصالح امريكا في المنطقة وهنظبطكوا ما تقلقوش. ولما قابل دالاس عبد الناصر، ناصر قالها له بصراحة وبالمفتشر كده، عاوزين اسلحة اكتر واكبر، دبابات وطيارات حربية وترابيزات بلياردو وبينجو وكل حاجة. دالاس قال له ماشي، بس بشروط تنضموا لتحالف مع امريكا وبريطانيا ضد روسيا وتسيبوا البريطانيين موجودين في منطقة القناة. طبعا بالنسبة لعبد الناصر ده يعتبر انتحار سياسي، بقى احنا بنقول للناس اننا عملنا ثورة عشان نحرر البلد من الاستعمار، نقوم نتحالف مع المستعمر ونسيبه في القناة؟ فطبعا رفض العرض، وبدل امريكا اترمت مصر في احضان روسيا اللي اديتها كل السلاح اللي هي عاوزاه بدون شروط. الامريكان ردوا بعرض لتمويل السد العالي، المشروع القومي بتاع الثورة، واللي كانت تكلفته عالية جدا، هتقطم وسط البلد حرفيا. بس العرض كان معاه شرط برضه، الحدايه ما بترميش كتاكيت. الشرط كان ان مصر تبطل تاخد اسلحه من روسيا. القوى الاستعماريه الاوروبيه القديمه كانت بدات تخرج بالتدريج من المنطقه، فبدات فيها لعبه جديده، لعبه المساومات والاغراءات بالقروض والسلاح، واصبحت الخيارات المتاحه هي هل الاحسن تكون لعبه في ايد روسيا ولا امريكا؟ تختار ايه يا بطل، الروليت الروسي ولا المسدس الامريكاني؟ لعبه قمار زي ما قال نزار قباني ايامها، هزمنا وما زلنا شتات، قبائل تعيش على الحقد الدفين وتثأر، يحاصرنا كالموت ألف خليفة، ففي الشرق هلاك وفي الغرب قيصر. الأبيات دي من قصيدة كتبها نزار قباني في ذكرى ميلاد عبد الناصر سنة 71، لكنها كانت قصيدة رثاء في الحقيقة، يعني لأن عبد الناصر فارس الأحلام كان مات بالفعل وقتها من غير ما يحقق حلم القومية العربية، لكن بالرغم من كده ساب وراء طايفة كأنها بتعبده، معتبرينه زي المهدي اللي مسيره يطلع من السرداب في يوم، وهو كان حريص على انه يبني الاسطوره دي من خلال اعلام الصوت الواحد، ما كانش يستحمل ان حد تاني يظهر في الصوره جنبه او يكون فيه صوت غير صوته. عشان كده في مارس 54 انقلب على محمد نجيب وحطه تحت الاقامه الجبريه ومسك هو الرئاسه، ودي كانت مجرد بدايه. عبد الناصر ما كانش شايف نفسه زعيم لمصر بس، لا ده كان شايف نفسه زعيم للعالم العربي كله، ولكن البدايه لازم تكون من خلال السيطره على الجماهير في مصر الاول وسحرهم من خلال الاعلام وتحويل نفسه لصوره الزعيم الاب، وكمان كان لازم يسلح نفسه ضد اسرائيل ويدور على تمويل لمشروع السد العالي ويقضي على الفساد. والخطوه اللي نقلت مشروعه للعالم العربي كله كانت خطوه تاميم قناه السويس. في يوليو 56 الامريكان نفذوا تهديدهم وسحبوا عرضهم بتمويل مشروع السد العالي، فبعدها باسبوع عبد الناصر امم شركه قناه السويس عشان يسد العجز بتاع تمويل مشروع السد اللي كان 200 مليون دولار تقريبا. ساعتها اسرائيل وفرنسا وبريطانيا اتحالفوا مع بعض، وفي اكتوبر اتقدمت القوات الاسرائيليه ناحيه قناه السويس، قامت القوات المصريه اتحركت هي كمان عشان تواجهها. بريطانيا وفرنسا عملوا نفسهم قلبهم على الطرفين وبيهدوا اللعب، وعيب يا اخواننا ما صحش كده، ده انتوا جيران، عشان يستفزوا المصريين. فالجيش المصري اتقدم وبدا الضرب، قامت بريطانيا وفرنسا هوب باعتين قواتهم ودخلوا في المعركه واحتلوا اجزاء من منطقه القناه. روسيا دخلت على الخط وهددت بانها هتتدخل عسكريا وتدعم الجيش المصري، وامريكا هددت ببيع سندات العمله البريطانيه وتدمير الاقتصاد البريطاني. فبريطانيا وفرنسا انسحبوا وهم بيجروا ازيال الخيبه، والاسرائيليين لقوا نفسهم بقى لوحدهم فخلعوا هم كمان. بالنسبه لفرنسا وبريطانيا الموضوع كان كارثي، رئيس الوزراء البريطاني سقط ورئيس الوزراء الفرنسي اتشلفط برضه. اما في العالم العربي فكان الكل بيحتفل بالنصر ده، والكل بينظر لعبد الناصر كزعيم عربي ملهم. الحاجه اللي استغلها عبد الناصر وضخمها اكتر من خلال قدراته الخطابيه والكاريزما بتاعته في الاذاعه، الطباعه كانت مهدت الطريق شويه للوحده العربيه، بس الطباعه برضه سهل السيطره عليها وسهل تتحكم ايه المطبوعات اللي توصل للناس وايه اللي يتمنع. عشان كده فرنسا مثلا في الدول اللي كانت بتحتلها كانت منع وصول المجلات المصريه نهائيا للناس، اللي كانت مليانه بصور عبد الناصر والجيش المصري، بس محدش يقدر يسيطر على الهوى الاثير، محدش يقدر يمنع موجات الراديو انها توصل للناس، خصوصا وان من مفارقات القدر ان الراديو ترانزستور تم اختراعه تقريبا سنه 54، السنه اللي بقى فيها عبد الناصر رئيس، وتم انتاجه على مستوى تجاري بسعر في متناول الناس سنه 56، سنه تاميم القناه. فبدات خطب عبد الناصر اول رئيس عربي يمسك الحديده ويتوحد معها تنتشر في العالم العربي وفي كل المناطق المحتلة من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، والمستعمر مش عارف يعمل حاجة قصاد طوفان الخطب اللي سحرت الناس دي. مصر كانت بتبث حوالي 589 ساعة من البرامج الإذاعية أسبوعية، اللي هو تقريبا زي البي بي سي أيامها، مئات الساعات من الخطاب الموجه العابر للحدود، كانت وسيلة ممتازة للبروباجندا، خطاب في اتجاه واحد لأن المستمع لا يقدر يرد ولا يناقش، كان يقدر بس يغير القناة، لكنه ما كانش بيغيرها لأن المحتوى والخطاب كان جديد جدا وقتها ولو تأثير السحر، خصوصا الكلام عن أم عربية كبيرة وموحدة بتجمعها اللغة. عشان كده جمهور عبد الناصر كان ضخم، ملايين، الملايين اللي اتسحروا تماما بلحظة الذروة في أداءه الدرامي، لحظة حادثة المنشية وما يقال انها محاوله اغتيال سواء بقى كان حقيقي ولا مسرحيه. لكن طبعا المشهد وهو بيخطف الناس ومش خايف من صوت الرصاص كان له تاثير السحر.
من هذا الميدان احتفل معكم اليوم بعيد الجلاء وبعيد الحريه بعيد العزه وبعيد الكرامه. ايها الرجال فليبقى كل في مكانه، دمي فداه لكم، حياتي فداه لكم، دمي فداه مصر، حياتي فداه مصر.
فليقتلوني فليقتلوني فقد وضعت فيكم العزه، فليقتلوني فقد وضعت فيكم الكرامه، فليقتلوني فقد انبت في هذا الوطن الحريه والعزه والكرامه.
واصبح عبد الناصر معبود الرجال والنساء من بعده، زي ما قال نزار قباني: ملأنا لك الأقداح يا من بحبه سكرنا كما الصوفي بالله يسكر. تأخرت عن وعد الهوى يا حبيبنا وما كنت عن وعد الهوى تتأخر. أتسأل عن أعمارنا؟ أنت عمرنا وأنت لنا المهدي، أنت المحرر وأنت أبو الثورات، أنت وقودها وأنت انبعاث الأرض، أنت التغير. تناديك من شوق مآذن مكة وتبكيك بدر يا حبيبي وخيبر. طبعا المنظر ده كان ملهم جدا لناس كتير عندهم طموحات يبقوا زي عبد الناصر، فبدأ ناس تانيين يبنوا إذاعاتهم في بلادهم، وبقت أول خطوة لأي انقلاب يتعمل هي السيطرة على الإذاعة، زي اللي حصل في العراق سنة 58. السيطرة على الإذاعة أهم من السيطرة على قصر الحكم ذاته، لأن الإذاعة هي العصا السحرية اللي من خلالها هتقدر تسحر الشعب وتخليه يشوف الدنيا من حواليه زي ما أنت هتصورها له، من خلال اللعب بالكلام والبروباجندا. طبعا مع الوقت بقت أول خطوة هي السيطرة على الإعلام عموما، لأن ما عادش فيه إذاعة بس، يعني قنوات الإعلام ووسائله كترت وتشعبت. حتى أيام عبد الناصر الموضوع تجاوز الراديو وبقى فيه تلفزيون وسينما، اللي مصر كان ليهم الريادة والسبق فيهم من أيام سحرة فرعون. عصر عبد الناصر كان العصر الذهبي لسحرة فرعون الجدد، اللي سحروا العالم العربي كله مش المصريين بس. يمكن عشان كده أم كلثوم كانت بتغني قصائد بالفصحى مش بالعامية بس، عشان تخاطب جمهور العالم العربي كله اللي مش كلهم بيفهموا العامية المصرية. أم كلثوم اللي أحيانا كنت تحسها إنها بتكلم عبد الناصر نفسه وهي بتقول له: لست أنساك وقد أغريتني بفم عذب المنادات رقيق، ويد تمتد نحوي كيد من خلال الموج مدت لغريق. هل رأى الحب سكارى مثلنا؟ كم بنينا من خيال حولنا. عبد الناصر ما كانش هو الوحيد اللي بيدعو للوحدة العربية في المنطقة. قبل ما يوصل للسلطة بسنين كان ظهر حزب البعث في سوريا والعراق، اللي أسسه ثلاث سوريين: مسيحي ميشيل عفلق، ومسلم سني صلاح الدين البطار، وعلوي زكي الأرسوزي. وزي ما هو باين من الاسم، البعث يعني القيامة. الهدف من البداية كان إيقاظ وبعث الأمة العربية من تاني. البعثيين كانوا محتاجين قائد كاريزما شعبوي يقدر يسيطر على الجماهير، ولقوا مبتغاهم في مين؟ عبد الناصر طبعا. في يناير 58 مجموعة من كبار ضباط الجيش السوري زاروا مصر عشان يناقشوا فكرة التقارب السياسي بين سوريا ومصر. عبد الناصر عمل لهم البحر طحينة وقال لهم: وماله، نعمل وحدة كاملة بين مصر وسوريا، بس طبعا تحت قيادة مين؟ عبد الناصر. وسوريا اللي بقالها يا دوب 12 سنة بس مستقلة، ما عادتش مستقلة، بقت جزء من الجمهورية العربية المتحدة. شوية واليمن كمان انضمت للاتحاد اللي بقى اسمه الدول العربية المتحدة. الأردن والعراق قالوا: يعني واحنا أقل منهم، احنا كمان هنعمل اتحاد مع بعض. ولكن في يوليو 58 يحصل انقلاب دموي بشع في العراق. أما في سوريا فرجالة عبد الناصر بدأوا شوية شوية يزيحوا البعثيين من السلطة ويتحكموا هم في مقاليد الأمور شوية، وبدأوا يأمموا الأراضي الزراعية ويبهدلوا المواطنين السوريين بالروتين والبيروقراطية. وفي خلال 4 سنين بس انهار الاتحاد، والسوريين طردوا رجالة عبد الناصر من البلد، واليمن هي كمان خلعت من الاتحاد، اللي فضلت فيه مصر لوحدها في دولة اسمها الجمهورية العربية المتحدة لغاية سنة 71 ما فيهاش غير مصر بس. لو احنا ما عندناش اتحاد، بس ايه رأيك في النظام؟ احنا متحدين مع روحنا، عندنا توحد. ملك اليمن الإمام أحمد بن يحيى حميد الدين انتقد عبد الناصر وظلمه في أرجوزة، فقال: من أخذ مال الناس من أموالي وما تكسبوا من الحلال بحجة التأميم والمعادلة بين ذوي المال ومن لا مال له، فأخذ مال الناس بالإرغام جريمة في شرعة الإسلام. يوم عبد الناصر يرد إزاي؟ يوظف سحرة فرعون وينتج فيلم مخصوص يشوه فيه ملك اليمن ويصوره على إنه شخص شهواني مطرف، فيلم ثورة اليمن.
أضرب يا رجل، أضرب، إن الله يرعى خليفته على الأرض، أضرب، إن الإمام خالد لا يموت.
يا أيها الناس، يا أيها الناس، أنا الوحي، أسمعوا الله، الإمام راعيكم، الإمام ظل الله في أرضه، أطيعوا تطيعوا الله. يا أيها الناس، الإمام راعيكم، الإمام ظل الله في أرضه وخليفته بين الناس.
الله أكبر، اخلعوا عني هذا الشيء، اخلع يا اخلع. الإمام خالد لا يموت.
الكل ولا شوية وانت زيادة،
وانت زيادة
يا مرئيس.
ده غير طبعا السخرية منه في خطاباته كمان.
الرجعية العربية التي تشعر بنهايتها، ملك الجواري وملك الحريم بيعمل ايه؟ هل هيسكت؟ ملك الجواري اللي كان بيقول السنة اللي فاتت انه حيني للمعركة اللي قلب القاهرة لها جياله من تحت في اليمن بيعمل ايه؟ بيتجنن. ملك الجواري اللي دفع 7 مليون علشان يسيطر على سوريا، لا ركبه ثابت من اليمن ولا ان الخرطة واقعة وان هو جاي الدور عليه. هل نترك الثوار علشان يقضي عليهم ملك الجواري وملك الحريم؟
يا ابن النصابة. المهم فشلت فكرة الوحدة العربية عموما، لان كل زعيم كان عاوز يحتكر السلطة لنفسه، محدش ابدا كان بيفكر في الشعوب، والناس كانوا مسحورين ومقهورين بيمشوا ورا زعيمهم لان البديل هو الموت. وجيت حرب اليمن نيلت الموضوع اكتر. الجيش المصري اتوحل في اليمن، كانت دي فيتنام بتاعت مصر بالظبط، الحرب اللي كشفت عبد الناصر وبينت انه مجرد ميكروفون مش اكتر، لكن ملهوش في الاكشن، رجل اقوال لا افعال. وبينما زعماء الكلام بيتخانقوا مع بعض، كان في شعوب بتتحرر من الاستعمار بجد. فرنسا فاض بيها من المقاومه الشعبيه في تونس والمغرب، فخلعت منهم في 56، ولكنهم فضلوا ماسكين في الجزائر بايديهم وسنانهم في سنين من النضال استشهد فيها الاف والاف في بلد المليون شهيد. الحاجه اللي خلت العرب كلهم لاول مره تقريبا يتضامنوا مع قضيه واحده، قضيه الشعب الجزائري. بعيدا عن خناقات الميكروفونات بتاعت الزعماء، نضال الشعب الجزائري كان الشعب فيه هو البطل، ما كانوش محتاجين بطل ميكروفونات زي عبد الناصر. النضال اللي كان من رموزه فتاه جزائريه في العشرينات، جميله بحيرت، اللي نضلت واعتقلت وتعذبت، واللي وصفها نزار قباني بكلماته: وجميلة بين بنادقهم عصفور في وسط الأمطار، الجسد الخمري الأسمر تنفضه لمسات التيار، ثائرة من جبل الأطلس يذكرها الليلك والنرجس، يذكرها زهر الكبادي، ما أصغر جندارك فرنسا في جانب جندارك بلادي. في نفس الوقت في أقصى الشرق بريطانيا فاض بيها من المقاومة الشعبية في عدن، فخلعت منها في 67، بس سابوا وراهم في المنطقة حكام من أهل البلاد يخدموا مصالحهم، فسابوا الشيخ زايد كحاكم لأبو ظبي سنة 66، وفي سنة 70 السلطان قابوس في عمان. بس طبعا ما كانش فيه استقرار في الدول الجديدة دي، لا في عمان ولا اليمن ولا الإمارات اللي اتقتل 8 من حكامها و5 اتعمل عليهم انقلابات، لكن عدد السكان القليل وفلوس البترول ساعدت في السيطرة على الوضع. الخير كتير وكله يتراضى وتمشي الأمور. بس خلونا نرجع لمصر. في يونيو 67 عبد الناصر اللي كان لسه تلتين الجيش بتاعه في اليمن لقى نفسه قدام عدوه على الحدود. الجيش المصري كان تسليح روسي من ايام الحرب البارده، وعبد الناصر كان موقع اتفاقيات عسكريه مع سوريا والاردن، والكل كانوا عاوزين ينتقموا لهزيمه 48. كانت دي فرصه جديده للوحده، نشتغل سوا على هدف واحد. بس في نفس الوقت الصهاينه كانوا بيقووا جيشهم وبيسلحوه، خصوصا القوات الجويه. وفي 5 الصهاينه ضربوا الطيران المصري وهو على الارض، قضوا على القوات الجويه المصريه، وفي خلال ايام بس استولوا على سيناء كلها لغايه قناه السويس، وكمان مرتفعات الجولان في سوريا، وكمان اللي باقي من فلسطين، غزه والقدس الشرقيه والضفه الغربيه. ولقى عبد الناصر نفسه قدام كابوس، اكتشف ان الكلام اللي كان بيسحر به الناس حاجه والواقع حاجه تانية خالص. وتاني ينطلنا نزار قباني زي فرقع علوس ويقول لك: اذا خسرنا الحرب فلا غرابه، لاننا ندخلها بكل ما يملكه الشرقي من مواهب الخطابة، العنتريات التي ما قتلت ذبابة، لأننا ندخلها بمنطق الطبلة والربابة، السر في مأساتنا، صراخنا أضخم من أصواتنا وسيفنا أطول من قاماتنا. يا سيدي يا سيدي السلطان، لقد خسرت الحرب مرتين، لأن نصف شعبنا ليس له لسان. ما قيمة الشعب الذي ليس له لسان؟ لأن نصف شعبنا محاصر كالنمل والجرذان في داخل الجدران. لو أحد يمنحني الأمان من عسكر السلطان، قلت له: يا حضرة السلطان، لقد خسرت الحرب مرتين لأنك انفصلت عن قضية الإنسان. فاكرين لما قلنا أن أم كلثوم في الأطلال كانت كأنها بتكلم عبد الناصر؟ ما زالت بتكلم عبد الناصر. وانتبهنا بعدما زال الرحيق، وأفقنا ليت أن لا نفيق، يقظة طاحت بأحلام الكرى، وتولى الليل والليل صديق. وإذا النور نذير طالع، وإذا الفجر مطل كالحريق. ويموت عبد الناصر ولكنه يتحول لزومبي، لا حي ولا ميت، بس في ناس كتير بيتمحكوا فيه لعلهم يقدروا يكرروا تجربته. ناس مجانين لدرجة أن القذافي مثلا عرض على مصر 500 مليون دولار في مقابل أن عبد الناصر يندفن في ليبيا ويعملوا له نصب تذكاري هناك. القذافي عين نفسه خليفة لعبد الناصر في حلم القومية العربية. وتاني نطلنا نزار قباني ينكد علينا وعليهم ويقول لهم تناثري كالورق اليابس يا قبائل العروبة، واقتتلي واختصمي يا طبعة ثانية من سيرة الأندلس المغلوبة. قال نزار الكلام ده وفي الخلفية أنهار من الدم بتسيل في شوارع عمان في أيلول الأسود في حرب من ملك الأردن والمقاومة الفلسطينية. وتمر السنين وتتكرر الحرب مع الصهاينة سنة 73، بس المرة دي العرب هيكون عندهم سلاح جديد أقوى بكتير من حنجوريات عبد الناصر. السلاح ده كان النفط اللي هيستخدمه العرب في المرة الوحيدة اللي اتحدوا فيها في العصر الحديث. في أكتوبر 73 مصر وسوريا هاجموا على الصهاينة. الجيش المصري عبر قناة السويس والسوريين هاجموا الجولان. الهجوم كان مفاجئ للصهاينة وخسروا كتير في البداية، بس شوية وبدأوا يصدوا الهجوم وحصلت الثغرة، فتدخلت أمريكا وروسيا عشان توقف القتال. احنا عارفين نتيجة المعركة دي عسكرية، لكن اللي كان أهم من الناحية العسكرية أثرها على الاقتصاد العالمي، لأن الدول المصدرة للنفط خفضت الإنتاج وهددت بوقفه تماما طول ما الصهاينة محتلين للأراضي العربية في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. مش بس كده، ده السعودية وقفت تصدير البترول لأمريكا وهولندا بالفعل اللي كانوا أكتر دولتين داعمين للصهاينة. فكانت النتيجة إن على نهاية السنة أسعار البترول ارتفعت بأكتر من 50%. مش بس كده، ده الدول المصدرة للبترول لما شافت أثر اللي بيعملوه ده على العالم حسوا إن هما كان مضحوك عليهم في سعر البترول اللي كان بيتباع رخيص جدا، فقرروا يرفعوا السعر، فأصبح سعر برميل البترول حوالي 10 دولار بعد ما كان ب2 دولار بس. متخيلين أثر ده إيه على الاقتصاد العالمي؟ بل تأثيره على النظام العالمي كان إيه؟ النظام اللي كان بيبص للدول المنتجة للبترول دي على إنها دويلات صغيرة ملهاش تأثير، الدويلات دي بقرار بسيط وقفت العالم كله على رجل. مش بس كده، ده دلوقتي بعد ما أسعار البترول بقت 5 أضعاف، حكام البلاد دي بقوا عاملين زي عم دهب كده بيعوموا في الفلوس، فلوس زي الرز. وفجأة بدأت تظهر ظاهرة الأثرياء العرب في العالم، ظهرت العبايات والحجاب والشيشة كمان في شوارع لندن، وبقت محلات هارودز وساكس فيفث أفنيو بتفتح بعد ساعات العمل الرسمية عشان خطر الأثرياء العرب المقرشين اللي بيشتروا من كل حاجة حبتين وثلاثة. وظاهر الأثرياء العرب اللي بينقطوا الرقاصات في شارع الهرم في مصر بمئات الدولارات، ولأول مرة في التاريخ بعد ما الفلوس جريت في إيديهم الغرب بدأ يبص للعرب على إنهم بشر وشعب ليه تاريخ وثقافة، لدرجة إن اتعمل مهرجان إسلامي في لندن سنة 76. العرب رجعوا بقوة للساحة العالمية، ودول الخليج بقى البونة والإنشاءات فيها على قدم وساق، منشآت بترولية وقصور ومكاتب حكومية ومدارس إلخ. والغربيين نفسهم راحوا الخليج بعقود عمل يشتغلوا عندهم، ومش الغربيين بس، العرب كمان. العمال من كل التخصصات توافدوا من كل الدول العربية على الخليج. بدأت هجرة النفط، وإن ما كانتش هجرة قوي يعني، لأن عقود العمل مؤقتة، محدش يقدر يعيش ويستقر في بلاد الخليج غير أهلها، أو مش هجرة خالص، ده حج، بس حج علماني، حج عشان الشغل مش عشان الكعبة، حج عشان أبار البترول مش بير زمزم، فترة مؤقتة ونرجع تاني. عائلات كتير جدا عاشت لوحدها سنين لأن الأب بيشتغل في الخليج وبيبعت لهم فلوس، وبيجي يزورهم في الصيف بعد ما بقى الحج وشايل تحت باطه جهاز الفيديو والمروحة. بس الوضع ما كانش وردي قوي يعني، نظام العمل في الخليج كان وما زال مبني على فكرة الكفالة اللي أشبه ما تكون بالعبودية، فبدأت تظهر الحزازيات والكراهية بين أهل الخليج وبين باقي العرب. ومين طبعا أحسن حد ينكد عليهم وعلينا ويوصف لنا الوضع عامل إزاي؟ عمك نزار قباني قال لك والعالم العربي يخزن نفطه في خصيتيه، وربك الوهاب، والناس قبل النفط أو من بعده مستنزفون فسادة ودواب. لا، ومرة تنرفز قوي فقال لك لو أملك كرباجا بيدي جردت قياصرة الصحراء من الأثواب الحضرية، ونزعت جميع خواتمهم، ومحوت طلاء أظافرهم، وسحقت الأحذية اللماعة والساعات الذهبية، وأعدت حليب النوق لهم، وأعدت سروج الخيل لهم، وأعدت لهم حتى الأسماء العربية. فاكرين زمان قوي الخناقة اللي كانت بين الحضر والبدو؟ ما زلنا فيها لغاية النهاردة قاعدين بنعاير بعض، محلك سر. المهم خلونا نرجع لمصر. نصر أكتوبر 73 ملأ قلوب العرب بالفخر وملأ جيوب الخليج بالفلوس، ولكن العجيب أن النصر ده انتهى على أرض الواقع بالاستسلام للعدو للصهاينة. مصر كانت بتتعامل مع الواقع بعد ما جربت عالم الأحلام والحنجوريات قبل كده. السادات ما كانش هدفه من حرب أكتوبر أنه هو يحقق نصر عسكري، ولكن كان هدفه أنه يصدم النظام العالمي ويجبره على التفاوض وتسوية الوضع بين العرب وإسرائيل. وفعلا سنة 77 السادات راح بنفسه للقدس عشان مباحثات السلام، الزيارة اللي كانت صادمة أكتر من الحرب ذاتها بالنسبة للدول العربية. طبعا العرب صحيح كانوا من تحت الترابيزة مسكين في خناق بعض، بس على الأقل كانوا بيحاولوا يحافظوا على وهم أو صورة إنهم جبهة واحدة وصاد الصهاينة وكده وبتاع يعني. لكن مصر متعودة إنها بتاخد قراراتها لوحدها، ما بتاخدش رأي حد، أو كانت متعودة دايما يعني. الزيارة دي نتج عنها قمة كامب ديفيد في أمريكا السنة اللي بعدها، اللي مصر وإسرائيل وقعوا فيها اتفاقية سلام استعادت بيها مصر سيناء من الصهاينة. طب وفلسطين؟ الضفة الغربية وقطاع غزة وضعهم إيه؟ لا ربنا يولي من يصلح. الحاجة اللي عملت صدمة في العالم العربي، الصدمة اللي علق عليها أحد الشعراء العرب نزار قباني يعني بدون ذكر أسماء، مش غرب يعني، فقال لك: هل جاء زمان صار فيه النصر محظورا علينا يا بني؟ هل جاء زمان يقف السيف به متهما عند أبواب القضاء العسكري؟ ثم هل جاء زمان نستقبل إسرائيل بالورد وآلاف الحمائم والنشيد الوطني؟ لم أعد أفهم شيئا يا بني، أجهضونا قبل أن نحبل، أعطونا حبوبا تمنع التاريخ أن ينجب أولادا. الدول العربية قطعت مصر، حتى الجامعة العربية صحوها من النوم وأخدوها بالمرتبة والمخدة ونقلوها من القاهرة لتونس. ساعتها منظمة التحرير الفلسطينية اللي تأسست سنة 59 وغيرها من الجامعات اللي كانت بتكافح بالسلاح نيابة عن فلسطين بقى ليهم شعبية طاغية في العالم العربي، كونهم أصبحوا هم اللي شايلين الحمل والقضية لوحدهم، ومصر بقت في عزلة تامة، والدول العربية بيبصوا لها على إنها خانتهم. ولكن يجي اغتيال السادات في محاولة انقلاب فاشلة فيبرد نار الناس شوية، وبمرور الوقت الزمن كان كفيل ان هو يداوي الجرح ده. ولكن يجي الأسوأ من كام ديفيد، اتفاقية أوسلو سنة 93 اللي إسرائيل فيها منحت الفلسطينيين حق الحكم الذاتي وانسحب الإسرائيليين من مناطق محدودة وسابوها للفلسطينيين، ولكن قضايا جوهرية ومهمة جدا اتكنست تحت السجادة: المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، الحدود، حق العودة للاجئين، والقدس. اتفاقية أوسلو كانت أسوأ اتفاقية استسلام في التاريخ يمكن، والنكتة إنها لا كانت عاجبة الفلسطينيين ولا الإسرائيليين، فتكون النتيجة اغتيال إسحاق رابين سنة 1995 على إيد مواطن إسرائيلي، حاجة كده شبه اللي حصل للسادات. النهاردة بعد أكتر من 20 سنة من اتفاقية أوسلو و40 سنة تقريبا من كام ديفيد، الفلسطينيين محاصرين بجدران الفصل العنصري. قطاع غزة هو تالت أكتر منطقة من حيث الكثافة السكانية في العالم بعد سنغافورة وهونغ كونغ، معتقل كبير حرفيا، الدخول والخروج منه صعب جدا، والضفة الغربية صحيح مش متحوطة بسور بس الاستيطان بياكلها حتة حتة. والعجيب ان الكيان الصهيوني بكل اللي بيعمله ده كان نعمة على الحكام العرب، كله بقى عامل بطل بالحنجوريات على قفا القضية. صدام حسين مثلا لما ضرب كام صاروخ سكاد على اسرائيل سنة 91 على سبيل المثال يعني، اتحول لبطل في نظر ناس كتير، بالرغم من انه ما عملش اي حاجة مقارنة باللي عمله في حربه مع ايران مثلا، كان يقدر يعمل اكتر من كده بكتير لو كان عاوز. لكن هي دي المصيبة اللي هنكتشفها لما نعرف الكيان الصهيوني كبر ازاي وسطنا في سلسلة تانية بعد السلسلة دي ان شاء الله، عشان تشوف بعينك ان الكيان ده كان لا يمكن يعيش ويستمر ويكبر من غير ما الدول العربية تتواطأ وتسمح له بده. في سوريا نفس الفيلم، حافظ الأسد كان عامل بطل ومعايش الشعب في حالة تعبئة عسكرية مستمرة عشان إسرائيل عدوين على الحدود، لكن وقت الجد كان بيضرب شعبه هو بالسلاح زي ما عمل في حماة. إسرائيل بقت فزاعة بيستغلها الحكام العرب عشان يخوفوا شعوبهم ويعملوا أبطال قدامهم بس، فكانوا مستفيدين من وجودها وما يستغنوش عنها. نشوفكم على خير إن شاء الله.